والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد الماتن قدس الله نفسه أشار إلى مطلبين ذكرهما في نهاية هذا البحث. المطلب الأول ذكر فيه بأن معتبرة الوليد من صبيحة الأولى ومعتبرة الوليد من صبيحة الثانية في الحديث الأول والحديث السادس في هذا الباب. يقول لا يثبت بهما شيء، لا يثبت بهما شيء، وذلك باعتبار أنه الذي يظهر أن الرواية واحدة، ما تعدد في الرواية، رواية واحدة بقرينة. لماذا الرواية واحدة؟ بقرينة أن اتحاد السند من ابن أبي عمر إلى الإمام عليه السلام، في كل منهما ابن أبي عمر يروي عن إبراهيم بن عبد الحميد، وإبراهيم بن عبد الحميد يروي عن الوليد بن صبيح، والوليد بن صبيح يروي عن أبي عبد الله عليه السلام في كل منهما، وهذا قرينة على أنها رواية واحدة. نستبعد أن يكون هناك روايتان، ما قاله الإمام شيئان وقاله للوليد بن صبيح، الوليد بن صبيح نقله إلى إبراهيم بن عبد الحميد، وإبراهيم بن عبد الحميد نقله إلى ابن أبي شنو عمير، شيئان مجلسان. الظاهر أنها رواية واحدة بهذه القرينة يقول. فإذا كانت رواية واحدة يعني أن ما صدر من الإمام عليه السلام شيء واحد، هذا الذي صدر من الإمام إما أن يكون هو شنو ما ذكر في الرواية الأولى، وهو أن دية كلب الكلب السلوقي، الرواية الأولى فيها كلب السلوقي 40 درهم، وإما أن يكون ما صدر من الإمام عليه السلام هو ما في الرواية الثانية، وهو شنو، وهو أن دية كلب الصيد السلوقي. هذا ما ندري هل صدر من الإمام هذا حتى تكون الدية دية للكلب السلوقي، ها، أو ما صدر منها هو هذا أنه دية 40 هي دية كلب الصيد السلوقي، مو مطلق كلب السلوقي وإنما كلب الصيد السلوقي. قل هذا ما ندري به هل صدر هذا أو صدر هذا، وبناء على ذلك حينئذ فالرواية المطلقة تبقى على أطلاقها ولا داعي لتقييدها. الرواية المطلقة ياه يقصد بها من يقول لي يعني رواية عبد الأعلى بن آيان ورواية مرسلة بن فضال اللي ورد فيها كلب الصيد، كلب الصيد هاي المطلقة، يقول تبقى هاي على أطلاقها، لأن لا نقدر نقيدها بهذا ولا نقدر نقيدها بهذا، ما لا نعلم ما الذي صدر من الإمام عليه السلام، هل صدر هذا حتى نقيد المطلقات به، أو صدر هذا الثاني حتى نقيد المطلقات به. على التقدير الأول على الرواية الأولى كن قيد المطلقات لماذا بالسلوقي، صحيح هي تقول كلب الصيد لكن هاي تقول السلوقي، فنقيدها بالسلوقي مثلا أو نقيدها بالثاني، يقول من تبقى المطلقات على حال إطلاقها. بعدين ذكر بأن المروي على كلا التقديرين هو ما يقيد المطلقات، لأنه إن كان المروي هو ما ورد في الرواية الأولى يعني كلب سلوقي فيه 40 درهم فما يوجب تقييد المطلقات، تبقى المطلقات على إطلاق، تبقى على إطلاق. غاية الأمر نلتزم بأن 40 دية لشيئين، دية لكلب الصيد مطلقا وإن لم يكن سلوقيا، ودية للكلب السلوقي وإن لم يكن شنو كلب صيد، نلتزم بإطلاقه، ما بدأ لتقييد هذه المطلقات، فتبقى هذه المطلقات كلب الصيد على شنو على حالها، فيبقى عندنا ما يدل على أن كلب الصيد مطلقا فيه شنو؟ 40 دينارا. وهاي الرواية تدل على أن الكلب السلوقي مطلقا فيه شنو؟ 40 دينار، ولا منافاة بينهما. فإذا لا موجب لتقييد المطلقات لو كان الصادر من الإمام عليه السلام هو ما في الرواية الأولى. ثم يقول كذلك لا موجب لتقييد المطلقات لو كان الصادر من الإمام هو ما في الرواية الثانية. شنو الرواية الثانية؟ كلب الصيد السلوقي. يقول أيضا لا نقيد المطلقات في هذا. ليش لا نقيد؟ على هذا التعليل يقول باعتبار أن الغالب في كلب الصيد هو السلوقي، فيكون قيد السلوقي وارد المورد الغالب. شلون رضائكم اللاتي في حجوركم؟ وإن لم تكن في حجر الزوج هي محرمة، فهذا قيد غالب يسمى السلوقي. في هاي الرواية الثانية أيضا نقول منزل منزلة الغالي، فكأنه قال كلب الصيد فيه 40 درهما، وهذا القيد السلوقي منزل منزلة الغالب. ليش؟ لأن الغالب في كلب الصيدي أن يكون شنو؟ سلوقيا، فينزل منزلة الغالب، وهذا لا يجب التقييد. القيود المنزلة منزلة الغالب لا تجب التقييد، يبقى الإطلاق على حال. فإذا على كلا الفرضين، وإن كنا لا نعلم أي الفرض أي الاحتمالين هو الصادر من الإمام، لكن على كلا التقديرين هو لا يجب تقييد المطلقات، فتبقى المطلقات على حالها، فيمكن التمسك بها لإثبات أن كلب الصيد مطلقا يعني وإن لم يكن سلوقيا فيه 40 درهما. هذا الكلام يلاحظ عليه أولا أن ما ذكره من أن الرواية واحدة، وإن كان هو الظاهر يعني كما قال ظاهر أن الرواية واحدة ماكو روايتين، يعني ما صدر من الإمام هو شيء واحد نقله لنا وقللنا بهذا السند، والتعدد صار بعد ابن أبي عمر، بعد ابن أبي عمر صار التعدد في الطرق، لا هي رواية واحدة ظاهرا. لكن كون هاي رواية واحدة ما يعني أن العنوان المذكور فيها متعدد، عنوان واحد، عنوان واحد، حتى نقول بأنه ما ندري أن الذي صدر من الإمام هل هو هذا أو هذا، لا هو هذا هو ذاك، مقبرة بينهما. لما قلناه في الدرس السابق من أن الظاهر أن المقصود بالكلب السلوقي يعني شنو؟ كلب الصيد السلوقي، هذا المراد به. لما ذكروه من أن السلوقي نسبة إلى بلد في اليمن أغلب كلابها شنو؟ معلمة. ثم بعدين صار أشبه بالتعين أنه يقول سلوقي يعني شنو؟ كلب صيد. وهذا يعني ما يطرأ على الذهن سلوقي فالكلب عادي لا يصيد ولا كذا ولا كذا، يراد به هذا سلوقي صار رمز لكلب الصيد المدرب المعلم الذي هو متمرس على ماذا؟ على صيد الطرائد. فالظاهر أن الرواية الأولى التي تقول كلب السلوقي المراد بها وماذا هو كلب الصيد السلوقي في تحت المفاد، هذا العنوان هو نفس عنوان هذا المذكور في الرواية الثانية، هذا هو عنوان واحد، هو كلب الصيد السلوقي، كلب الصيد السلوقي. ما بدا نفرق بين ماذا؟ بين ما ورد في الرواية الأولى وما ورد في الرواية الثانية، لأن الكلب السلوقي إذا أطلق يفهم منه ماذا؟ يفهم منه كلب الصيد، يفهم منه كلب الصيد. إرادة غير كلب الصيد من السلوقي هذا يحتاج إلى في المعنى في القرينة في الشيبة، ما هو قرينة ظاهر من كلب السلوقي هو كلب الصيد. فعندما يقول في الكلب السلوقي 40 درهما مقصودة كلب الصيد السلوقي، فيكون هذا هو مفاد نفس العنوان المذكور في الرواية الثانية. فإذا ما هو داعي نقول بأن السلوقي ورد مورد الغالب، هذا اللي يريد أقوله. لا لم يرد مورد السلوقي جزء أساسي من الرواية، ما يمكن إلغاه، ما يمكن تجاوزه. رواية واردة في كلب الصيد شنو؟ سلوقي، مو في مطلق كلب الصيد كما يقول، وأن السلوقي ذكر منزل منزلة شنو؟ الغالب. ما هو داعي لهذا، لا ذكر السلوقي وهو دخيل في ماذا؟ في هذا الحكم، بمعنى أن ما يستفاد من الرواية هو أن 40 درهم يدل دية كلب الصيد السلوقي، وهذا لا يشمل غير كلب غير السلوقي من كلاب الصيد. هذه فد ملاحظة. ملاحظة ثانية هو أنه تقدم سابقا أن ما عندنا إحنا رواية معتبرة تدل على ثبوت 40 درهم في مطلق كلب الصيد، ما عندنا رواية، لأن ما دل على ذلك عبارة عن روايتين، مرسلة بن فضال و رواية عبد العلاء بن عيان، وكل منهما على كل حال لم يتم سندان. هو عدة تمت رواية عبد العلاء بن عيان واعتمد عليها في إثبات الحكم المطلق، يعني المطلق كلاب الصيد، لكن نحن لم يتم عندنا شيء من هاتين الروايتين. فإذا لا داعي للبحث عن أن معتبرة الوليد بن صبيح تقيد هذا المطلق أو لا تقيد هذا المطلق، هذا بحث مستأنف لا داعي له، إلا إذا ثبت ماذا؟ وجود يعني وجود دليل على هذا الإطلاق في رواية معتبرة تدل على أن كلمة الصيد مطلقا فيه 40 درهما، فنأتي نبحث أن رواية معتبرة الوليد بن صبيح تقيده أو لا تقيده. وبناء على هذا حينئذ لا بد أن نرجع في كلب الصيد غير السلوقي، نرجع علما في كلب الصيد غير كلب السلوقي. كلب الصيد السلوقي نتمسك بروايات ماذا؟ معتبرة وليد بن صبيح، لكن غير السلوقي من كلاب الصيد نرجع فيه علما إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة يقتضي ماذا؟ الضمان بالقيمة، فتكون ديته قيمته، تكون ديته قيمته، حتى إذا كانت قيمته أقل من 40 درهما، حتى إذا كانت قيمة كلب الصيد غير السلوبي قيمته أقل من 40 ديته قيمته. نعم، استدراك واحد هو اللي قدم سابقا أنه لا بد أن لا تكون هذه القيمة أقل من قيمة كلب الحائط وكلب الماشية وكلب الزارع، لا بد أن لا تكون أقل من ذلك، وإلا نقع في المحذور المتقدم، لأنه إذا كانت قيمة كلب الصيد ما يخالف غير السلوقي، لكن كلب صيد إذا كانت قيمته أقل من قيمة كلب الحائط، هذا معناه أن دية كلب الحائط أزيد من دية شنو؟ كلب الصيد، وهذا غير مقبول، أن تكون دية كلب الحائط أزيد من ماذا؟ من دية كلب الزرع أزيد من دية كلب شنو؟ الصيد، ولو كان غير سلوقي، لكن الاهتمام أكو العقلاء كما ذكر أنه يهتمون وله قيمة أكثر من ماذا؟ من كلب الحائط وكلب الزرع. فبعد ماكو احتمال، يعني إذا كان هذا عدم الاحتمال يواصل إلى مرحلة الاطمئنان أن يكون دية كلب الحائط أزيد من دية كلب الصيد. فإذا نقول أن دية كلب الصيد غير السلوقي قيمته ديته قيمته، لكن بشرط ماذا؟ أن لا تكون دية سائر الكلاب أزيد من ماذا؟ من قيمته. أن تكون قيمة سعر الكلاب أزيد من قيمته، لأنه يلزم من ذلك أن تكون دية سعر الكلاب أزيد من دية كلب الصيد، وهذا غير محتمل. وأما السلوقي من كلاب الصيد، هذا غير السلوقي من كلاب الصيد، حكم شنو؟ أن ديته قيمته. وأما السلوقي من كلاب الصيد فديته 40 درهما عملا بصحيحة الوليد ابن صبيح. الكلب الصيد السلوقي ديته 40 درهما لمعتبرة الوليد ابن صبيح، سواء كانت قيمته أكثر من 40 أو شنو أو أقل. ديته 40 سواء كانت قيمته قيمة كلب الصيد السلوقي أكثر من 40 أو كانت أقل من 40. أنا توظيف شرعي، الشارع قال أن ديته 40 شنو درهم، حتى إذا فرضنا أن قيمته كانت شنو، قيمته كانت أكثر من 40 ديته 40 عملا بهذه الرواية. نعم هنا أيضا لا بد من شنو، من التقييد. هنا لا بد أن لا تكون، يشترط هذا، أن لا تكون قيمة كلب الصيد غير السلوقي ولا قيمة سائر الكلاب الأخرى أزيد من 40 درهما، لأنه إذا قلنا أن كلب الصيد غير السلوقي قيمته 100، كلب الصيد السلوقي قيمته شنو؟ 40، ديته 40، والتزمنا بهذا أنه ديته 40 حتى إذا كانت قيمته أزيد من 40 وكانت قيمة غير من كلاب الصيد غير السلوقية أو غير من كلاب الصيد الأخرى ككلب الزرع أو الحائط أو الماشية قيمتها شنو؟ أكثر من 40، يلزم من ذلك أن تكون دية كلب الصيد السلوقي 40 بينما دية كلب الصيد غير السلوقي أو دية كلب الحائط أو الماشي أو الزر أكثر من دية كلب الصيد السلوقي، وهذا غير محتمل بنفس البيان السابق، هذا غير محتمل. من هنا الأمر أوضح، يكون هذا سلوقي شلون تكون ديته أقل من ماذا؟ من دية كلب الحائط، لأن دية كلب الحائط ديته قيمته، كلب الزر قيمته كما تقدم، كلب الماشية دي قيمته، كلب الصيد غير السلوبة أيضا ديته قيمته كما ذكرنا قبل قليل، كلهم ديته قيمته. فإذا كان قيمته 100 لني ونجي لكلب الصيد السلوقي، شلون نقول بأن ديته 40 حملا بالرواية؟ والحال ماذا؟ والحال أن دية كلب تلك الكلاب شقد؟ أكثر من 40، هذا معناه أنه دية تلك الكلاب يكون أزيد من دية كلب الصيد السلوقي، وهذا غير محتمل. إذا بالنتيجة راح نوصل إلى هذا، أن نميز بين كلب الصيد السلوقي وبين كلب الصيد غير السلوقي. كلب الصيد السلوقي ديته 40 درهما من دون فرق بين أن تكون قيمته أزيد أو أقل. نعم لا بد من افتراض أن لا تكون دية سعر الكلاب أو قيمة سعر الكلاب، نقول بتعبير أصح، أن تكون أزيد من ماذا؟ من 40، وإلا نقع في المحذور، هذا القيد الوحيد الموجود. وأما دية كلاب الصيد غير السلوقية فديتها قيمتها مهما كانت قيمتها أقل من 40 أو أكثر شنو من 40، هذا مقتضى لا، كلب الصيد غير السلوقي ديته قيمته، كلب الحائط وكلب هذا تقدم سابقا انه ديته
في سلوق في حال زيادة نرجع للقيمة.
في حال ما فهم دية كلب الصيد السلوقي ديته 40، لكن يشترط فيه شرط واحد، هو أن لا تكون دية كلب الصيد غير السلوقي أو دية سائر الكلاب الأخرى أزيد شنو من 40. فإذا كانت هذه المرات نرجع للقيمة. هذا الأمر الأول اللي نبه عليه السيد الماتن. الأمر الثاني اللي نبه عليه هو موجود فيه كتب الفقهية، هو مسألة أن هذه المقدرات لو بنينا عليها، يعني 40 كلب الصيد 20 في كلب الكذا على ما قالوا، لو بنينا عليها، طبعا ناقشنا بها وسيد ما كان ناقش بها، لو بنينا على هذه الأمور المقدرة في هذه الكلاب، هذا ب 20 هذا ب 40 هذا بكذا هذا بكذا، هل هي تختص بالقاتل والجاني؟ هل هي دية جنايات فلا تشمل الغاصب أو لا؟ هي لا تختص بالجنايات، تشمل حتى صورة الغاصب، حالات الغاصب. هذا كلام. إذا كانت تختص بالقاتل بالجاني فما تشمل الغاصب، فرضنا أن شخصا غصب حيوانا، غصب هذا الكلب الذي له مقدر شرعي فرضا ومات عنده، مات عنده، هذا ما تشمل الروايات اللي فيها التقدير. ليش؟ لأنها مختصة بشنو؟ بالجناية بالقاتل. أما إذا قلنا هي لا تختص بالجناية لا تختص بالقاتل، فهنا يمكن تعميم هاي المل صورة الغاصب، هذا أصل البحث. في الشرائع رد مسألة خاصة، يقول دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل، كلاب الثلاثة باعتبار هو صاحب الشرائع الحائط قال ما بي تقدير خاص، ناقش في وجود تقدير في كلب الحائط، لكن قبل التقدير في كلب الماشية وقبل التقدير في كلب الزر وقبل التقدير في كلب شنو الصيد، في الدرجة الثلاثة اللي بها تقدير كلب الحائط ما بها تقدير، يقول هذه الكلاب الثلاثة مقدرة على شنو قاتل، يعني في باب الجناية. أما لو غصب أحدها وتلف في اليد الغاصب ضمن قيمته السوقية، يعني ما يضمن هذا المقدر وإنما يضمن شنو قيمة الغاصب، إذا تلف في يده يضمن القيمة، فما له علاقة بالمقدر، وإن كان هذا الكلب له مقدر لكنه لا يشمل الغاصب وإنما يختص بماذا؟ بالجاني وبالقاتل، ضمن قيمته السوقية ولو زادت على المقدر، حتى لو زادت القيمة السوقية على ما هو مقدر في ذلك الكلام. في هذا أن هذه التقديرات لو قلنا بها، لو قلنا بها ولا نقول بها، لكن لو قلنا بهذه التقديرات، هل هي قيم؟ أول سؤال يطرح، هل هي قيم في زمان الأخبار أو هي ديات شرعية مقررات شرعية؟ ديات شرعية تعويض عن ماذا؟ عن شيء، عن جناية، عن ضرر ينزل بالإنسان أو ينزل بماذا؟ بماله. هل هي قيام في زمان الأخبار أو أنها ديات شرعية؟ بناء على الأول، إذا كانت هذه المقدرات هي قيم في زمان الأخبار فلا بد من أن نلتزم بأنه هذه ليست ثابتة في جميع الأزمنة، لأن قيمة هذا التالف في زمان الأخبار كانت 40، لكن الآن قد تنزل تصعد، فتتبدل هي باختلاف الشكل باختلاف الزمان، 40 ذكر في الروايات، لكنه باعتبار قيمة لذلك الشيء في زمان شنو؟ في زمان الأخبار. فإذا تبدل بعد ذلك لا بد من ملاحظة قيمته في زمان شنو؟ في الزمان الآخر، ولا نأخذ بما ذكر في الروايات من التقديرات. إذا قلنا أن المقدرات في الروايات محمولة على أنها قيم في زمان الأخبار، أما إذا قلنا لا بأنها مقدرات شرعية، ديات شرعية، توظيف شرعي، أن هذا فيه 20 درهم، هذا فيه 40 درهم، فحينئذ هذا لا يختلف باختلاف شنو؟ الزمان. صعدت قيمته، نزلت قيمته، الدية هي شنو؟ هذا الشيء الذي ذكر في الروايات، لأنها ليست قيم للتالف في زمان الأخبار حتى نلاحظ قيمته تصعد أو شنو؟ أو تنزل. طبعا الصحيح كما مسلم عندهم هو الثاني، بمعنى أنها ليست قيم في زمان الأخبار، وإنما هي مقدرات شرعية وتوظيف شرعي وديات شرعية في مقابل الجناية التي نزلت بالإنسان نفسه أو بماله، فيعتبر هذا، ولا وجه لحملها على أنها قيم في زمان الأخبار. بناء على هذا يجي السؤال الثاني، أنه هذه المقدرات الشرعية اللي هي ديات شرعية، هل هي مختصة بالجاني أو تشمل الغاصب؟ الظاهر من النصوص، بل كما ذكروا الظاهر من الفتاوى أيضا، أنها تختص بالجاني وتختص بالقاتل، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الغاصب. بل في بعض الروايات صرح بذلك، يعني في معتبر السكوني على ما تخطى، يعني الرواية ما تشمل الغاصب، مختصة بالجاني، وإن كان هذا لم يذكر في كلام الإمام القاتل أنواع القاتل، لكن ذكر في كلام سائل ما تخطى الرواية، أنه إذا قتل كذا، يسأل الإمام إذا قتل كذا قال فيه 40 درهما، تختص بماذا؟ يعني مو تختص به المعنى، بمعنى أن الرواية ليس فيها دلالة على ثبوت 40 في غير صورة الجناية والقتل. لكن بقطع النظر عن هذا، هو الروايات أصلا عندما تقول دية كلب الصيد 40 درهم، أو دية كلب الماشية مثلا كذا، هو يفهم منها أن الاختصاص بماذا؟ بصورة الجناية، باعتبار ما ذكرناه سابقا من أن الدية يفهم من الروايات أنها تعويض عن شنو؟ عن جناية وضرر لحق الإنسان نفسه، أو لحق شنو؟ ما يملك، أو لحق ما يملكه، تعويض عن هذه الجناية شارع قرر دية معينة، فهذه الديات المقررة شرعا هي تعويض عن جناية، تعويض عن جرم يرتكبه الغير في حقه أو في حق ما يملكه. إذن هي مختصة بالجنايات، مختصة بالقتل، مختصة بأمثال هذه الأمور، ولا تشمل مجرد الغصب، غصبه هذا لا يشمله هذه الروايات، فهي مختصة بالجنايات، فهي ديات لجنايات معينة. بناء على هذا الاختصاص، إذن هذه المقدرات في هذه الروايات تختص بصورة القتل، تختص بصورة القتل، القاتل الحيوان، دية الحيوان عليه الجد، هذه المذكورات في هذه الروايات. وأما الغاصب، إذا جوهت غصب هذا الحيوان، غصبه وتلف عنده، مو هو أتلفه، ما أتلفه، متلف عنده، غصبه فتلف عنده. السؤال هذا أنه هل يضمن الشيء هذا الحيوان التالف بقيمته السوقية؟ يضمن قيمته السوقية كما في الشرايع صرح بأنه يضمن قيمته السوقية، الغاصب إذا تلف عنده المغصوب، الحيوان المغصوب يضمن قيمته السوقية، أو يضمن أكثر الأمرين من المقدر والقيمة السوقية كما في القواعد العلة، لكن يضمن أكثر الأمرين، يرد أكثر، نشوف المقرر يجد في هذا الحيوان شرعا 400 درهم، قيمة السوقية جديد، هو يضمن أكثر أمرين من أمرين كما في القواعد، أو يضمن المقدر كما في التحرير العلامة. في التحرير يقول أنه يضمن المقدر، هذا المقرر في الروايات هو يضمنه. هاي معناه أن الروايات كما تشمل الجاني تشمل شنو؟ الأصل أيضا تشمل الأصل. الأول اللي ذهب إليه في الشرائع وهو أنه يضمن القيمة السوقية دليل واضح، دليله هو عبارة عن إطلاق الروايات الدالة على ضمان الغاصب لما تلف عنده بالقيمة في القيميات. هذا مسلم أن الغاصب إذا غصب شيئا وتلف الشيء عنده لا بإتلاف منه يضمن هذا الشيء، فإن كان قيميا يضمنه بقيمته، إن كان مثليا يضمنه بماذا؟ بمثليه. فيتمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات الضمان بالقيمة في محل الكلام. طبعا هذا مبني عليما على منع شمول روايات التقدير الخاصة علما بالغاصب واختصاصها بالجاني والقاتل، يعني بعد أن نفرق عن أن هذه الروايات اللي بها المقررات الخاصة مختصة بالجاني والقاتل ولا تشمل الغاصب، نجي نقول بأنه الدليل على ضمان الغاصب بالقيمة هو ما ذكر في باب الغاصب. وأما الثاني اللي ذهب إليه علامة القواعد، هذا شنو دليله؟ دليله هذا هم أشاروا إلى فيه من كلامهم أن الغاصب يؤخذ بأشق الشيء، أكو شيء معروف أنه يؤخذ بأشق الأحوال، أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فهو يضمن أكثر الأمرين من المقرر ومن شنو؟ ومن القيمة السوقية. لأنه يعني إذا كان المقرر أكثر من القيمة السوقية، القاتل يضمنه أو لا؟ إذا كان المقرر أكثر من القيمة السوقية يضمنه بمقتضى الروايات، المقررات هي مقدرات إذا أخذنا بها، فيضمنه غير الغاصب. قالوا أن الغاصب حينئذ يضمنه بالأولوية، لأن الغاصب أشد من ماذا؟ من غير الغاصب. لكن ما غصب صحيح أتلفه، لكن ما غصبه، بينما هذا شنو؟ غصبه. فإذا كان هو ذاك يضمن المقرر حتى لو كان أزيد من القيمة السوقية، فمن باب أولى أن يضمنه ماذا؟ الغاصب. فإذا الغاصب يضمن أعلى الشيئين من يعني أكثر الأمرين من القيمة السوقية ومن ماذا؟ ومن المقرر الشرعي. دليل القول الثالث واضح، هو دعوى إطلاق روايات التقديرات الشرعية أنها مطلقة تشمل القاتل وتشمل ماذا؟ وتشمل الغاصب أيضا. هذه الوجوه المحتملة وهذه هي أدلتها. الذي يلاحظ يلاحظ على الثاني الذي ذكره العلامة في القواعد وأنه يضمن أكثر الأمرين أن هذا كما قلنا مبني على شمول روايات التقدير الخاصة علما بالغاصب، وإلا هذا كنا نتعلق خب يأتي الكلام عن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.